إذا كان السؤال يعني يحكي عن الواقع أنها ربعت أكثر من 5 مرات، الظاهر أنه وجود، ولكن قبل أن أستظهر هذا ريحة ماذا هذا؟ مثلني براعية من أرض مني رائحة غير مقبولة. ما بعد هذا؟ أقول أعود عليه سؤال.
يقول أم زوجتي توفيت وتزوج عمي من غيرها، وقامت الثانية على تربيتها فقط دون أن ترضعها من ثديها، لكن أرضعتها حليبها بالكأس، وطبعا أكثر من 5 أضعاف. السؤال هل يجوز؟
فهمت الآن، بس بدي أتأكد أن يرضع من هي؟
زوجة يعني زوجة مثلا في العامة خالتها مرتبوها لزوجته.
نعم. لماذا أرضعتها؟ إذا هذه كبيرة يعني.
هذا قبل الزواج طبعا.
نعم. قبل الزواج وهي كبيرة.
كان عمرها كم؟
عمرها كان 1.5 سنة.
عمرها كبيرة؟ الجواب ما سبق. الذي سبق يجوز.
السؤال من الأخوات يقول: امرأة لا يوجد لها شعر حواجب، وترسم حواجبها بالكحل أو تكمله بالكحل، هل يجوز؟
يجوز بشرط واحد، تأخذها من حاجب المرأة لحاجبها غليظ. ما في نساء يباع حواجب غليظ وهم بكين النطن، هذا المصبح دول عليك. أقول بعد هذه الملاعبة لا يجوز لا هذا ولا هذا.
السؤال الثاني يقول: امرأة لها شعر شيب، هل أو يكون لازم شايب، هل يجوز لها أن تصبغ شعرها باللون الأسود، مع العلم أنه يوجد لها شعر أسود في رأسها وشعر أبيض؟
لا يجب عليها أن تصبغ شعرها بالحناء وبأي لون آخر سوى السواد، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي لما فتح مكة جاء أبو بكر بأبيه أبي قحافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولحيته كالثغامة أو الثغامة، تعرفون هذا النبات عندكم؟ الثغامة أو الثغامة ما أدري بالضبط الآن ما أفضله، وإنما هو نبات أبيض كالقطن كناية عن شدة بياض لحية والد أبي الصديق، فلما رآه عليه الصلاة والسلام قال أصبغوه وجنبوه السواد. هذا حديث، معنى الحديث واللفظ غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. الحديث الثاني وهو أشد رهبة أو ترهيبا من الحديث الأول، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: سيكون في أمتي أقوام يصبغون شعورهم كحواصل الطير، في عندك حواصل الطير؟ يصبغون شعورهم كحواصل الطير سواد، لا يريحون رائحة الجنة، لا يريحون رائحة الجنة. قد يقول قائل: إن هذين الحديثين وردا في خصوص الرجال فماذا للنساء؟ الجواب: قال عليه الصلاة والسلام: إنما النساء شقائق الرجال، إنما النساء شقائق الرجال، أي كل حكم جاء في حق الرجال فهو يتعدى إلى النساء إلا ما استثني. فالأصل أما النساء شقائق الرجال، وما في كلام بعد كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. إلا ما استثني مثلا، ما الذي استثني؟ وبيها للنساء نوع من الذهب، لكن الذهب حرم عليهم الذهب مطلقا. على العكس من ذلك، قال تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين، فالنصف خاص للنساء، الحظ للرجل، نصف الحظ للمرأة، أحكام خاصة جاء النص فيها نقول النساء مستثنات. ما في نص خاص يبين مثلا أن يجوز لهذه المرأة الشائبة أن تصبغ شيبها بالسواد، ما في عندنا هيك حديث. إذن إنما النساء شقائق الرجال، غير في فيه ولا خلاص.
حديث الرسول صلى الله عليه وسلم مطلقا في الحناء، وفي عصرنا الحاضر هنالك حناء حمراء وحناء سوداء، إذا راح ذهبت للعطار يقول لك حمراء أو سوداء،
وهذا غير وارد. إذا ما تأمني من سمك التسجيل قلت كل صد إلا السواد،
لكن الحديث مطلقا الحناء.
أنت سمعت هذا الكلام؟
لا
هذا هو على الكلام صاد صاد تناقش، وأنت ما سمعت، فما الذي تناقشه مسموع أو غير مسموع؟ مسموع، أما هذا الشيء منتهى العجب. كل صبر يجوز إلا السواد. فالحناء
أصفر أزرق أي
الحناء، في حناء طبيعي وفي حناء صناعي. أنا بقول لك بكل صراحة، مرة واحدة صبغت لحيتي بالحناء الطبيعي وتبت. شو السبب؟ لأنه صارت لحيتي فرشأت وصبرت مدة طويلة جدا، بعدين نعم قطعة يعني قطعة اسمها تمير. فتحة إلى آخره، بس جنب الصواد وجنب تغيير خلق الله عز وجل. مثلا أنت ما شبت، فلاحظت أن ربنا عند وجل خلقها ما أجملها، لولا ما في من مثلا أن يسرح لك يا عوك
الله
ما أجل. إيه لكن جنبها السواد إذا شابت مثل ذلك فأنت هرد، لكن ما تجي بقى تعملها مثل ما بيعمل النساء بشعورهم والناس والناس شيء فضي شيء أسود شيء كذا، لا، خالج من الأذان كلها التي خلقها الله في الإنسان، إلا كما قال في العديد الأول وجنبوا السواد. هلا السؤال يتضمن شيئين. الشيء الأول أن أبا هريرة كان يبالغ في غسل الذراع إلى العضد، فهل هذا من اجتهاده أم هو من اتباعه لنبيه؟ أليس هذا مما جاء في كلامه؟ الجواب عن هذا نعم، هو من اجتهاده ولو تابع فيه فيما سيأتي بيانه. الشيء الثاني أنك قلت أن في الحديث فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل، ألم تقل ذلك؟ فأقول هذه الجملة بالذات عند أهل العلم بالحديث يطلقون عليها اللفظة الصلاحية، يقولون إنها مدرية، ماذا يعنون إنها مضربة؟ خليني أذكر الحديث بعدين يظهر شمام الإدراج. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث وهو في صحيح البخاري تأتي أمتي، هذا معنى أول الحديث لأنه الآن ما نستحضر تماما، تأتي أمتي يوم القيامة غرلا محجلين من آثار الوضوء، غرلا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. الحديث مركب من جملتين، تأتي أمتي يوم القيامة غرلا محجلين نقطة، ونقطة على اصطلاح المحدثين كبيرة واضحة، دائرة عليها نقطة، هذا اصطلاح عند أهل الحديث. انتهى الحديث، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل مدرج، يعنون ليس من كلام الرسول، وهو قد سيق مع كلام الرسول كما سمعتم، تأتي أمتي يوم القيامة غرا محجلين.
تبلغ الحليم للنور؟
ها؟
تبلغ الحليم للنور؟
لا، ذلك حديث آخر. تأتي أمتي يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. هذا واضح أن هذه الجملة الثانية تمام الجملة الأولى، الذي حققه كثير من علماء الحديث منهم الحافظ المنذري وابن القيم الجوزية والحافظ العسقلاني وغيرهم مما لا يعبرني الآن، قالوا الجملة الثانية ليست من الحديث، أي ليست من كلام الرسول عليه السلام، وإنما بعض الرواة وهم فألتقوا بالحديث فصار الحديث جملتين بينما هو جملة واحدة. وحينئذ يتردد النظر من تعيين من الذي قال هذه الجملة الثانية، ممكن يكون أبو هريرة، ممكن يكون أحد الرواة الذين هم دونه. الخلاصة الآن أنه على هذا التحقيق الذي ذكرته عن بعض علماء الحديث، وهو الذي يجيبه البحث العلمي، أن الحديث ينتهي بالجملة الأولى غير محجبين انتهى، أما فمن استطاع يفيد منكم غريته فليس من كلام الرسول عليه السلام. على ذلك ما كان يفعله أبو هريرة رضي الله عنه ليس له شاهد من السنة، بل السنة الثابتة عنه تنفي زيادة، حيث توضع عليه الصلاة والسلام ذات مرة مرة مرة، ثم توضع مرتين مرتين، ثم توضع المرة الثالثة، ثم قال هذا وضوئي ووضوء من قبلي، فمن زاد فقد تعدى وظلم، فمن زاد فقد تعدى وظلم. فإذا كان من الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذراعه إلى مرفقين، والمرفقان داخلان في الغاية كما يقول علماء اللغة، لكن العضد مش داخل، فقد زاد، ومن زاد فقد تعدى وظلم. كذلك من الثابت عن أبي هريرة أنه كان يشرع في الساق، يعني يرسل قدميه إلى الكعبين ويزيد على ذلك إلى الساق، يشرع في الساق. هذا يترك لأبي هريرة، وليس كما قلنا بالنسبة أن الطعام شرب، لأن هنا وجد ما يعارضه وهناك لم نجد ما يعارضه. هذا جواب ما شاء الله تشكل أكثر
مرة ومرة. قد سهوت في أمر قلت
يعني غير ما خلدت بأي شيء. يعني فيش أين وقع من التقليد وقلته من؟
أبشر بكل خير. جاء في الحديث أن وفد بني ثقيف جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعهم عثمان ابن أبي العاص الثقفي، وجلسوا ما جلسوا عند الرسول عليه السلام ثم رجعوا. فقال له عليه السلام: أنت أميرهم واقتدي أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. فأنت قلت المؤذنين الذين يأخذون على أذانهم أجرا. ما نوع هذا المؤذن أو أولئك المؤذنين؟ نوعه كما جاء في أثر ثابت عن ابن عمر أن رجلا جاء إلى ابن عمر فقال له: يا عمر، يا ابن عمر، إني أحبك في الله. قال: أما أنا فأبغضك في الله. قال: عجب، أنا بقول لك حبك في الله، أنت بتقول أبغضك في الله؟ قال: نعم، لأنك تلحد في أيامك وتأخذ عليه أجرا. تأخذ أجرا أنت تأخذ، إذا بقية الأولى. فهمت الآن ولا؟
جزاك الله
خيرا.
لكن ما اللحم يعني من غير العربية أم تعني الإطالة؟
يعني كأني أفهم أنك بتقول من غير العربية أو من الإطالة.
نعم، هل كان في اللحم كان به عجمية؟
يعني أنا مسألة تشرح لي الآن؟ أنا ما بحاجة اشرح لك، مع أنه أنت بحاجة للشرح، فكيف أن تشرح لي أنا ما بحاجة للشرح؟ سامعك الله. هل من العربية الإطالة؟
بعض الكلمات يعني أهل اللغة يعني في المد في بعض الحروف إذا وقع بعض معروف يعني في الأحكام.
أبداش الإطالة بتقول؟ كم حركة؟ أطول شيء أديه؟
ستة.
أشوف بعد يستدلوا عليك. أشهد أن محمد رسول الله،
لكن وزعت المد على أكثر من كلمة.
خذه يا سيدي، محايا مش لقوة. ما شو هالدكتور؟ أبشر ريحني أخذك.
شيخ العجلون
دفعك علي عدمك.
نعم. رجل سافر إلى بلاد الغرب واتخذ خليلة وانتهى منها طفلا، ثم عاد فتزوج وانجب.
ثم عاد فتزوجها.
لا، طلب منها الزواج فرفضت الزواج، ثم عاد إلى بلاده فتزوج زواجا شرعيا.
إذن هكذا قلت الأشياء كلامك معناها تزوجها. تزوج غيرها.
نعم. فانجب منها بناتا. ثم بعد 20 عاما طلب ولده وسقاه من حليب زوجته الثانية أو زوجته التي تزوجها، فهل يصير حليلا للبنات علما بأن هذا الرجل توفى وقال لزوجته أتم رضاعته؟
نعم.
وإن كان لا يجوز له أو أن يكون حليلا لبناته، فهل يجوز أن يتزوج منهم ليكون حرما لهم أو محرما لهم؟
زوجته الثانية أرضعت ولده من الزنا.
نعم،
هكذا تقول.
نعم.
طيب،
بعد 20 عاما
كان عمره كم؟
20 عاما.
يعني عمر الولد الزنا 20 عاما.
نعم.
طبعا هذا لا يجوز، ويبقى ابن الزنا وليس اخا في الرضاعة من البنات التي جئنا من زوجته الثانية.
هل يجوز ان تزوج بهن او باحداهن؟
ما هو ابن الزنا. مشارك؟
نعم.
طيب. فابن هنا هنا بقى ننظر نحن يعني قبل كل شيء هذا الرضاء لا يحرك. ماشي؟
نعم.
هذا الرضاء لا يحرك لأنه كبير.
نعم.
نيجي بقى نقول هل يجوز أن يتزوج بهن؟ أنا بقى بيجي موضوع من ناحيتين، الناحية الأولى وهي موضوع خلاف الفقهاء، هل ماء الزنا له حرمة أم لا؟ هذا بضربوع مثل أوضح من هيك، رجل زنى بامرأة ثم رزق منها بنتا وهي ابنته من الزنا، هل يجوز لها أن يتزوجها؟ الأحناف يقولون لا، وهو رأي ابن تيمية أيضا، والشافعية يقولون يجوز لأن هذا الماء لا حرمة له، وأنا أعتقد أن الصواب مع الحنفية وابن تيمية. واضح هنا؟ نرجع إلى سؤالك، هذا الولد هو ابن زنا، فمن يقول بأن ماء الحرام لا وزن له ولا قيمة يعتبر أنه كأنه ما صار شيء وله من تزوج ببنت من بنات الرجل اللي توفي وتزوج الزوج الثاني ورزق من ابنتين، ومن يقول وإن كان ماء الرجل من الزنا لا حرمة له لكن ما ينتج منه لا يجوز إلا أن يعامل كما لو كان من صلبه من ماء الحلال أي النكاح المشروع، وهذا هو الصواب. فحينئذ تعرف أن الجواب هذا من ناحية ليس ولدا له فلا يرثه، ومن ناحية أخرى لا يجوز له أن يتزوج بنتا من بناته لأن من حيث ومن مائه فكأنه أخت هاتين البنتين، وركون من مائه الحرام فهو لا يرث. هذا هو الجواب. وضح لك؟
ولا يجلس معهم.
لا
يجلس
معهم. أما أن يصلي فهذا لابد منه، أما الطعام فما اشتهى طعمه وإلا فلا.